أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نظرا لما ذكره بعض الإخوان من أن بحث الأمس كان فيه سرعة، أنا أكرر إجمالا الإشكالين مع الجواب الجواب الصحيح عليهما. حاصل ما ذكرناه في الجهة الثالثة أن هناك إشكالين أو شبهة يمكن بيانها بتقريبين في باب إنشاء العقود. التقريب الأول أن العقد كالبيع والإيجار، هذه العقود هل هي أسماء لأحد طرفي العقد، أي التمليك بالعوض مثلا، تمليك العين في البيع، تمليك المنفعة بالعوض في الإيجار، أو هو اسم لكلا طرفي العقد؟ إن كان اسما لأحد طرفي العقد حينئذ يلزم أن يكون البيع متحققا ولو في نظر العاقد على الأقل بمجرد الإيجاب ومجرد التمليك، مع أننا نجد وجدانا عدم صدق البيع على مجرد الإيجاب. لا يقال أنه باع بمجرد أنه أوجب، أي ملك ما لم يتحقق القبول، كما أن البيع على هذا سوف يكون مساوقا مع التمليك مفهوما، مع وضوح أن البيع غير التمليك، التمليك مفهوم أعم من البيع. فيلزم أن يكون إطلاق البيع في باب الإخبار غير إطلاقه في باب الإنشاء، حينما ينشئ البيع بقوله بعته يكون معناه ملكته، مع أن البيع لا يصدق كما قلنا إخبارا. وإن قلنا بأنه اسم لكلا طرفي العقد، حينئذ يلزم أن يكون الموجب بقوله بعته قد أنشأ كلا الطرفين الإيجاب والقبول، وهذا أيضا خلاف الوجدان ولا يمكن الالتزام بلوازمه. هذا التقريب للإشكال اتضح أن جوابه حاصل الجواب عليه أن البيع ليس اسما للتمليك، ليس البيع يساوق مفهوم التمليك بالعوار أو تمليك العين بالعوار، بل البيع عبارة عن التمليك الخاص، حصة خاصة من التمليك بالعوار، وهي الحصة التي تحصل بفعل الاثنين، أي التمليك العقدي، التمليك الذي يتحقق بالقبول. هذه الحصة من التمليك هي التي تسمى بالبيع، وهذه الحصة وإن كان وجودها الخارجي يكون بفعل الاثنين، إلا أنها ينتزع منها مفهومان بلحاظ إضافتين في هذه الحصة للتمليك، إضافة بلحاظ طرف البائع وإضافة بلحاظ طرف المشتري. من حيث إضافته إلى البائع ينتزع منه عنوان البيع، من حيث إضافته إلى المشتري ينتزع منه عنوان الشراء، ومن هنا يكون البيع مقابلا للشراء. وحينئذ البائع حينما يقول بعت إنشاء يستعمله في نفس هذا المعنى، وهو هذه الحصة الخاصة من التمليك بلحاظ إضافتها إلى البائع، ينشئ هذا المفهوم الذي ينتزع من فعل الاثنين بلحاظ هذا الطرف من الإضافة. فليس البيع حتى في مقام الإنشاء مفهومه مساوقا مع مطلق التمليك، بل التمليك الخاص أو الحصة التي تكون بالتعاقد وبالقبول. وحيث أن هذه الحصة معلقة على القبول حينما ينشئها البائع ينشئها أيضا معلقا على القبول، ولهذا في نظره أيضا لا يتحقق هذا الشيء ما لم يتحقق القبول، باعتبار أن هذه الحصة من التمليك هي متوقفة على القبول. وحيث أن التعليق على القبول والتوقف على القبول مأخوذ بنحو قيد الوجوب في إنشاء البائع، يعني ينشئ هذه الحصة إذا قبل، فيكون القبول شرطا في تحقق المنشأ الذي أنشأه البائع. من هنا لا يكون إنشاء هذه الصفة مساوقا مع إنشاء القبول. لو كان هذا قيد الوجوب واجب للوجوب، فقيد الواجب حينئذ قد يكون تحت الإنشاء، لكن حيث أنه قيد بنحو قيد الوجوب أي قيد في نفس الإنشاء، فهو ينشئه أيضا على هذا التقدير، إذن فلا يكون الموجب موجبا وقابلا، بل يكون موجبا فقط. ما يرتبط بالقبول متروك إلى القابل لا محالة، فهو لا يكون حينئذ موجبا وقابلا فضولة، بل موجبا فقط. إذن ينحل الإشكال بالتقريب الأول، إذ يكون البيع إنشاء نفس البيع إخباره، ويكون البيع لا يصدق إلا إذا كان هناك قبول، لأنه موضوع للتمليك المنتزع في طول القبول. من دون وجود قبول هذه الحصة من التمليك هي التي تكون بيعا، فما لم يتحقق هذه الحصة لا يكون هناك قبول. وفي نظر العاقد أيضا لا يتحقق هذه الحصة إلا حينما يتحقق شرطها، وهو ما إذا كان قبول، فمن دون قبول لا يكون بيع، وحتى بحسب نظر العاقد والبائع. والذي ينشئه في مقام الإيجاب أيضا هو هذه الحصة، هذه الحصة ينشئها، لأنها ينشئ التمليك المطلق لكي يكون البيع إنشاء غير البيع إخبارا، فلا يلزم محذورون، كما لا يلزم محذور الفضولية بلحاظ القبول، لا يكون قابلا الموجب، لأن القبول أخذه أيضا قيدا في نفس إنشائه باعتبار أن المفهوم أيضا معلق عليه، فقد أخذه ولو ضمنا أخذه في نفس إنشائه، فلا يكون حينئذ متعرضا للقبول. التقريب الثاني للإشكال ما أشرنا بالأمس إليه أخيرا، من أنه قد يقال أن الإجابة حيث أنه لا يترتب عليه الملكية بمحض الإيجاب ما لم يلحق القبول، وحيث أن الموجب يعلم بأنه ما لم يلحقه القبول لا يتحقق هذا التمليك، فكيف يتأتى منه القصد الجدي لإيجاد هذا التمليك وإنشائه؟ فإن الإنسان الذي ينشئ شيئا اعتباريا لو كان يعلم بعدم تحققه لا يمكن أن ينشئه إنشاء جديا، ويشترط في الأمور الإنشائية أن يكون الإنشاء جديا بقصد جدي. إذن فكيف يتحقق الإنشاء؟ هذه الصيغة الثانية للإشكال أيضا جوابها اتضح بالأمس، جوابها الصحيح أن يقال أن الذي ينشئه الموجب ينشئه البائع إنما هو التمليك على تقدير القبول كما أشرنا، وقول تلك الحصة الخاصة من التمليك المعلقة على القبول، وحينئذ ما هو المنشأ ليس مطلق التمليك بل التمليك المعلق على القبول المشروط بالقبول، والتمليك المشروط بالقبول جدي إنشاؤه ومتحقق حين تحقق شرطه وموضوعه، فإن الإنشاء إذا كان مشروطا ومعلقا على شيء جديته إنما تكون متوقفة على أن يكون ذلك المنشأ في ذلك التقدير متحققا، وفي ذلك التقدير يكون التمليك متحققا في تقدير تعقب القبول وتحقق القبول، تكون الملكية التي أنشأها البائع تكون متحققة، فالقصد الجدي يتعلق به. نعم لو كان يريد أن يملك تمليكا مطلقا بلا اشتراطه تعليقه على القبول حينئذ يقال أنه لا يتأتى منه قصد الجدي، لأنه يعلم أن مثل هذا التمليك لا يتحقق، إلا أن البائع لا يقصد مثل هذا التمليك لما قلناه من أن البيع ليس مطلق التمليك، وإلا لم يكن بيعا كان تمليكا بلا اشتراط القبول، هذا تمليك آخر يكون تمليكا إيقاعيا لا تمليكا عقديا الذي هو معلق على القبول. إذن فقصد الجدية محفوظة بلحاظ ما هو المنشأ وهو التمليك على تقدير المشروط، حتى في إنشاء المنشئ الموجب مشروط بأن يكون هناك قبول، إذا قبلت فهو ملك لك بالعوام، يعني هكذا قال، وهذا يعلم بتحققه، لا أنه لا يعلم بعدم تحققه، بل يعلم بتحققه على تقدير تحقق شرطه، فيكون إنشاؤه الجدي حاصلا بلا محذورين. نعم يلزم منه أن يكون العقود تكون العقود معلقة على القبول، الإيجاب يكون إيجاب العقود إيجاب إيجابا لأمر تعليقي معلق على القبول، وحينئذ قد يقال التعليق في العقود يجب البطلان. هذا جوابه أنه أساسا لا دليل على أن التعليق في العقود يجب البطلان، وإنما دليله الإجماع ونحو ذلك أو غيره من الأدلة التي موردها على ما يبحث في بحثه. تنجيزية العقود، اشتراط تنجيزية العقود موردها العقود التي لا تكون بحسب ذاتها معلقة على شيء، أما العقد الذي المفهوم المنشأ الذي بحسب ذاته معلق على شيء، فمثل هذا التعليق وجوده في الإنشاء في العقود ليس فيه محذور. والبيع من هذا القبيل، مطلق التمليكات العقدية من هذا القبيل، مطلق العقود لكونها عقودا تتوقف على القبول، فمقتضاها والمنشأ فيها بذاته يكون معلقا بهذا التعليق، ومن هنا هذا التعليق يكون من مقتضى العقد في الحقيقة، ولا يكون فيه ضير ولا يكون مشمولا لأدلة مبطلية التعليق. وبهذا تنحل الشبهة بكلا تقريبيها. ولولا تعرض المحققين والأعلام إلى الشبهة، هذه الشبهة لم تكن أصلا تستحق ذلك بهذا البيان الذي أفيد. الجهة الرابعة من البحث في أن العقود، بعد أن فرغنا من أن العقود أسماء العقود موضوعة للمسببات لا للأسباب، لا لأدوات الإنتاج أدوات الإنشاء والإيجاب بل والقبول، بل موضوعة العقود موضوعة للمسبب والنتيجة المنشأة من خلال الإنشاء، حينئذ ينفتح البحث الذي أشرنا إليه في أصل هذه المسألة قبل أيام، أن هذا المسبب الذي وضع له العقد كالبيع والإيجار، بل نفس كلمة العقد أيضا موضوع لهذا المسبب. هذا المسبب له ثلاثة أنحاء من التصور، هناك ثلاث مسببات بحسب الحقيقة لا مسبب واحد. الأول المسبب الشخصي، فإن المراد بالمسبب ما ينشئه المنشئ بإنشائه. ثلاث منشآت لدينا. الأول المنشأ الشخصي، يعني التمليك أو الملكية التي يعتبرها مثلا وينشئها العاقد، فإن العاقد أيضا ينشئ ملكية ويعتبر المال ملكا للمشتري ولو مشروطا بالقبول، هذا نسميه بالمسبب الشخصي. وقد يسمى يسمى عندهم بالبيع الإنشائي أو العقد الإنشائي، في كلمات بعض الأعلام يعبر عن المسبب الشخصي بالبيع الإنشائي أو بالعقد الإنشائي. الثاني المسبب العقلائي، فإن هذا الذي أنشأه المنشئ إذا أمضاه العقلاء، العقلاء أيضا قالوا توجد هنا ملكية تلك التي أنشأها المنشئ أمضاها العقلاء، فالعقلاء أيضا بحكم كونهم مشرعين والمشرع له إنشاءات ومجعولات، فقد جعل هنا الملكية في مورد إنشاء الشخص العاقد، فيكون هناك مسبب عقلائي وهو الملكية العقلائية التي مثلا تحقق في طول المنشأ والإنشاء من قبل العاقد، هذا نسميه بالمسبب العقلائي، ما يراه العقلاء تمليكان وملكيتان أو بيعان وإيجاران وعقدان. الثالث المسبب الشرعي، وهو أن الشارع أيضا يأتي ويمضي حينئذ ما أمضاه العقلاء، أو يمضي ابتداء ما أمضاه الشارع ما جعله الشخص شخص العاقد، فيتحقق هنالك لا محالة مسبب شرعي وهو الملكية التي يجعلها الشارع في مورد الملكية الشخصية التي أنشأها العاقد، هذا هو المسبب الشرعي. إذن فهناك ثلاث مسببات، ثلاث منشآت، هذه المنشآت الثلاث أي واحد منها يكون هو البيع، يكون هو الإيجار، يكون هو العقد. التمليك العقدي الذي يجعله المنشئ يجعله العاقد بشخصه ولو لم يمضه العقلاء أو الشارع، ذاك هو بيعون أو البيع اسمون، للمنشأ الذي يمضيه العقلاء، لذلك التمليك الخاص العقدي الذي يمضيه العقلاء ويجعله العقلاء، ذاك بيع، أو ذاك أيضا ليس بيعان، ما يمضيه الشارع يكون بيعان، التمليك العقدي الذي يحصل بفعل الاثنين ويقبله الشارع ويمضيه ذاك يكون بيعان، أي يجعله الشارع ذاك يكون بيعان. أسامي العقود موضوعة لأي واحدة من هذه المسببات الثلاث. المسببات الثلاثة للمسبب الشخصي أو للمسبب العقلائي أو للمسبب الشرعي أو للجامع الذي يساوق المسبب الشخصي بحسب الحقيقة بحسب النتيجة، مطلق ما يعتبر وينشأ، وهذا احتمال طرحه على ما سوف يأتي المحقق الإصفهاني قدس سره. مطلق المنشأ الملكية إذا أنشئت، الملكية بعوض مثلا أو من خلال التعاقد، التمليك إذا أنشئ من قبل أي منشئ سواء كان العقلاء أو الشخص أو الشارع، أي موضوع لجامع المسبب، الجامع بين المسببات الثلاثة، الجامع هو الذي يكون بيعان. فهذه احتمالات أربعة في تشخيص أن أسامي العقود هل تكون، وكذلك الإيقاعات، أسامي العقود والإيقاعات هل تكون موضوعة لخصوص المنشأ الشخصي أو المنشأ العقلائي أو المنشأ الشرعي أو للجامع بينها، كل منشأ، فحينئذ لو تحقق واحدة منها سوف يكون حينئذ الاسم صادقا لا محالة. ويترتب على هذا البحث ثمرة مهمة، هي أنه لو كان البيع والإيجار العقود لو كانت موضوعة للمسبب الشخصي، أو هذا هو الاحتمال الأول، أو للجامع لمطلق المسبب والمنشأ، وهذا هو الاحتمال الرابع، يترتب على ذلك تمامية الإطلاق اللفظي في أدلة إمضاء العقود وأدلة الصحة والنفوذ، كما في أحل الله البيع مثلا أو أوفوا بالعقود، لأنه حينئذ كلما يشك في مورد في اعتبار قيد أو شرط من الشروط في صحة إنشاء منشئ، إنشاء عقد من قبل منشئ، إذا احتملنا مثلا شرطية الإيجاب والقبول باللاف في إنشاء البيع ننفي حينئذ بإطلاق أحل الله البيع. لماذا؟ لأنه نقول كلمة البيع اسم لمطلق التمليك الخاص المنشئ من قبل منشئ، ولو كان هو الشخص شخص العاقد، إذن فالبيع متحقق هنا من دون صيغة، من دون اللاف والصيغة في مقام الإنشاء، لأن المسبب والمنشأ الشخصي على الأقل متحقق يقينا، وإنما يشك في أنه هل يشترط فيه زائدا على ذلك أن يكون هناك إيجاب وقبول لفظيين أو يكفي مطلق الإيجاب والقبول. نقول أحل الله البيع بإطلاقه يشمل هذا المورد، لأن البيع اسم للمنشأ والمنشأ حاصل، ولو اسم للمطلق المنشأ ولمطلق المسبب أو لخصوص المسبب الشخصي والمسبب الشخصي موجودون، إذا فنستطيع حينئذ أن ننفي أي قيد أو شرط زائد على أصل حصول المنشأ الشخصي، نستطيع أن ننفيه إذا احتملنا دخالته في الصحة أو في النفوذ، ننفيه بإطلاقات أدلة الصحة إطلاقا لفظيا، لأن الاسم صادق منطبق، وحينئذ نتمسك به إطلاق الحلية لإثبات أن هذا أيضا نافذ صحيح أو يجب الوفاء به مثلا كما في أوفوا بالعقود. وأما إذا قلنا أن البيع أو الإيجار اسم للمسبب الشرعي أو المسبب العقلائي، لذاك الذي يراه العقلاء بيعان تمليكا عقديا، يراه الشارع تمليكا عقديا، حينئذ إذا احتملنا دخالة الشرط كالإيجاب اللفظي مثلا أو الإيجاب والقبول اللفظيين في حصول ذلك المسبب، إذا احتملنا دخله حينئذ مع الشك واحتمال الدخل سوف يشك في صدق الاسم حينئذ، لأن اللفظ بيع والعقد اسم للمسبب الذي يراه العرف ويراه الشارع، فإذا احتملنا أن يكون هذا دخيلا في إمضاء العقلاء، يعني دخيلا في جعل العقلاء هناك للتمليك العقدي، فحينئذ مع الشك فيه يشك في تحقق التمليك العقدي عند العقلاء والتمليك العقدي عند الشارع. فيكون على هذا التقدير المسبب العقلائي والمسبب الشرعي حين الشك في شرطية شيء فيهما يدور أمرهما بين الوجود والعدم لا بين الصحة والفساد، لا يمكن حينئذ انقسامه إلى الصحة والفساد، بل يدور أمره بين أن يكون موجودا أو أن لا يكون موجودا. لو كان ذاك القيد وهو الإيجاب والقبول اللفظيين شرطا في الإنباء العقلائي في جعل العقلاء أو جعل الشارع، إن كان شرطا فالمسبب فلا بيع في الخارج، لأنه من دونه كما هو المفروض في مورد عدم وجود الإنشاء اللفظي بل الإنشاء بالفعل، حينئذ يكون الشك في الشرطية في شرطية شيء مساوقا للشك في تحقق ذلك المسبب لا محالة، وهو التمليك، إمضاء العقلاء للتمليك، يعني جعل العقلاء للتمليك أو جعل الشارع للتمليك. فيعني يشك في أنه وجد بيعون لأن البيع اسم للتمليك العقدي أو لم يوجد بيعون للتمليك العقدي عند العقلاء، يعني ما يجعله العقلاء تمليكا، وهنا على فرض عدم الإمضاء إذن لا يوجد تمليك عقلائي، أو ما يجعله الشارع تمليكا على فرض دخل ذلك القيد المشكوك الذي مفقود في هذا العقد بلا لفظ وبلا إيجاب وقبول لفظيين، بل بالإيجاب والقبول الفعلي مثل فعليين مثلا، يشك في صدق البيع لا محالة، لأن ما هو المسبب الشرعي أو ما هو المسبب العقلائي مع الشك في الصحة يدور أمره بين أن يكون أو أن لا يكون، لا أنه يكون فاسدا ويكون صحيحا. المسبب الشرعي والعقلائي يدور أمره لا محالة بين الوجود والعدم، صحة العقد يعني المسبب الشرعي موجود، بطلانه يعني المسبب الشرعي غير موجود، لا أنه موجود ولكنه بشكل غير صحيح، لا معنى لأن يكون موجودا بشكل غير صحيح. الانقسام إلى الصحيح والفاسد إنما يعقل إذا كان البيع اسما للمسبب الشخصي أو للجامع الذي يتحقق بالمسبب الشخصي، فإن ذاك موجود حينئذ إذا أمضاه الشارع وجعل المسبب عليه كان صحيحا، وإذا لم يمضه الشارع أو العقلاء كان باطلا، وحيث أن المسبب الشخصي موجود على كل حال وهو البيع فينقسم بلحاظ ترتب الأثر الشرعي أو العقلائي إلى الصحة والفساد. وأما إذا كان اسما للمسبب الشرعي أو العقلائي فالشك في الصحة دائما يساوق الشك في وجود البيع وعدم وجوده، في وجود العقد وعدم وجوده، وإذا كان الشك في الوجود إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق إنما يشترط في التمسك به إحراز انطباق العنوان والاسم على الفرد، وإنما ينفى بالسكوت والإطلاق القيد الزائد على العنوان المعلوم انطباقه. أما إذا رجع الشك في أصل صدق الاسم وصدق العنوان هذا لا يكون لا يصح فيه، يشبه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام التي لا نعلم أن هنا أصلا الموضوع موضوع العام صادق أو ليس صادقا، فكيف يمكن التمسك؟ غاية الأمر إذا كان اسما للمسبب العقلائي فيصح التمسك بالإطلاق لنفي قيدية وشرطية قيد يعلم بعدم دخله في المسبب العقلائي لكن يحتمل دخله في المسبب الشرعي، كما إذا افترضنا أن الإيجاب والقبول اللفظيين علمنا بأن اللاف ليس شرطا عند العقلاء في الإمضاء، فالعقلاء يمضون مطلق التمليك العقدي حتى لو كان بإنشاء فعلي ويرونه صحيحا، إذن فالمسبب العقلائي صادق، لكن احتملنا أن يكون اللاف شرطا في الصحة الشرعية، يعني شرطا في المسبب الشرعي في إمضاء الشارع لهذه المعاملة ولهذا العقد، هنا بناء على أن العقد اسم للمسبب العقلائي أيضا يتم الإطلاق، لأن الاسم منطبق في المقام. إذا فرضنا أن العقد اسم للمسبب العقلائي لا لخصوص المسبب الشرعي، فالمسبب العقلائي فرضناه لا شك في عدم دخالة اللفظ في تحققه وإمضاء العقلاء له، فالاسم صادق وإنما الشك لا محالة في قيد زائد، فأيضا يتم الإطلاق، وإنما لا يتم الإطلاق فيما إذا كان القيد المشكوك يشك ويحتمل دخالته حتى في المسبب العقلائي حتى عند العقلاء، إذا احتملنا دخالته عند العقلاء أيضا حينئذ يكون الشك فيه مسابقا للشك في صدق الاسم لا محالة، فلا يجوز التمسك، لا يمكن التمسك بالإطلاق. بخلاف ما إذا قيل بأن الاسم العقد موضوع للمسبب الشرعي بالخصوص، فإنه دائما سوف لا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق، كلما شك واحتمل دخالة شيء حينئذ لا يمكنه أن يتمسك بالإطلاق. فالوضع للمسبب الشخصي أو للجامع يجعل الإطلاق تاما في أوسع دائرة، في تمام موارد الشك كلما كان المنشأ الشخصي متحققا. والقول بالوضع للمسبب العقلائي يجعل دائرة الإطلاق أضيق، يعني إذا كان الشك في شيء يحتمل دخالته في صحة العقد عقلائيا لا يجوز حين التمسك له بالإطلاق، لأنه يرجع إلى الشك في صدق الاسم، صدق العقد في ذلك المورد. وإنما يصح التمسك بالإطلاق فيما إذا أحرز المسبب العقلائي والإمضاء العقلائي شك في دخل القيد المفقود في هذا الإنشاء لدى الشارع بالخصوص، كما إذا احتملنا أن الشارع له شرط زائد، فإن الشارع له شروط زائدة في باب العقود على شروط العقلاء. فإذا احتملنا دخل الإيجاب والقبول اللفظيين كما في باب النكاح، هناك يوجد هذا الاحتمال، بل يوجد لعله فتوى بذلك مشهورة، حيث ما يكون حينئذ أو مجمع عليها. إذا احتملنا أن يكون شيئا أن يكون شيء وشرط دخيلا في المسبب الشرعي والإمضاء الشرعي مع العلم بعدم دخله في الإمضاء في الصحة العقلائية، هناك على الفرض الثاني يمكن التمسك بالإطلاق، لأن اللفظ صادق، لفظ العقد صادق، وإنما الشك في دخل شيء شرعا زائدا على المسمى والاسم، فيجوز التمسك بالإطلاق. هذا على المسلك الثاني. لكن على المسلك الثالث، وهو ما إذا كان موضوعا لخصوص المسبب الشرعي، لا يجوز التمسك بالإطلاق أصلا حينئذ في أي مورد من الموارد. كلما شك في صحة عقد أو إيقاع لا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة الصحة والنفوذ، لأن الشك في دخالة ذلك القيد أو الشرط المفقود معناه الشك في الصحة، والشك في الصحة معناه الشك في ترتب المسبب الشرعي، والمفروض أن الاسم اسم للمسبب الشرعي، وهو أمره دائر بين الوجود والعدم، فمع الشك في وجوده يشك في صدق الاسم لا محالة، فلا يصح التمسك بإطلاقات الأدلة في أي مورد. تختل حينئذ الإطلاقات في أدلة الصحة والنفوذ، الإطلاق اللفظي يختل ولا يتم في تمام الموارد. هذه ثمرة الأقوال. نعم يمكن حينئذ أن يتمسك في هذه الموارد كما ذكروا بإطلاقات مقامية أو دلالات التزامية، ذاك خارج عن هذا البحث حينئذ، تلك الإطلاقات المقامية لها شروطها حينئذ ونكاتها التي قد لا تتم في تمام الموارد. ولهذا عبرنا الإطلاق اللفظي يختل، الإطلاق اللفظي على القول الثالث يختل مطلقا، وهو الوضع للمسبب الشرعي. على القول الثاني يختل في الجملة، أي في خصوص ما إذا كان القيد المشكوك دخالته محتمل الدخل في الإمضاء العقلائي أيضا. على الأول لا يختل الإطلاق اللفظي، كلما كان الإنشاء الشخصي متاما والمسبب الشخصي متحققا لا يختل حين يمكن التمسك بالإطلاق لنفي قيدية أي شيء يحتمل دخله في الصحة، فيحكم بصحة الإنشاء الشخصي الفاقد لذلك القيد. هذه هي الثمرة المهمة التي تترتب على ذلك. إذن فتشخيص أن البيع والعقود هل تكون موضوعة للمسببات الشخصية أو للمسببات العقلائية أو للمسببات الشرعية، تشخيص هذه النقطة مهم، له ثمرة فقهية وفي الفقه مهمة، وهو تصحيح التمسك بالإطلاق اللفظي في أدلة صحة العقود أو الإيقاعات وإمضائها. ذهب بعض أساتذتنا الأعلام إلى أنه يتعين القول بوضع العقود للمسبب الشخصي، قال العقد إما أن يقال أنه موضوع للسبب أو يقال أنه موضوع للمسبب كما هو المشهور، لكن لا بد أن يقال بأنه موضوع للمسبب الشخصي. وأما احتمال وضع العقود وكذلك الإيقاعات للمسبب العقلائي أو الشرعي، فهذا أمر لا يمكن لا يحتمل. والدليل على ذلك والبرهان على إبطال الاحتمال الثاني والثالث وهو الوضع للمسبب العقلائي أو للمسبب الشرعي، هو أنه لا إشكال في صحة إسناد العقد وكذلك الإيقاع إلى العاقد، إلى الشخص العاقد، فيقال باع زيدون اشترى عمرون وهكذا سائر العقود. لا إشكال في أنه يصح إسناد البيع وإسناد العقود، معاني العقود تسند إلى الأشخاص، إلى شخص العاقد، يقال زيدون باع داره وعمرون اشترى دار زيدين وهكذا. وهذه نسبة حقيقية، إسناد حقيقي لا يشك فيه. وحينئذ يقول لو كان البيع والعقد والإيجار ونحو ذلك العقود أسامي للمسببات العقلائية أو المسببات الشرعية، المسبب العقلائي والمسبب الشرعي أي المجعول العقلائي والمجعول الشرعي لا يكون مربوطا بزيد وبعام، المجعول مربوط بجاعله، كل مجعول هو فعل مباشر للجاعل الذي جعل هذا المجعول. حينئذ فينبغي أن يقال باع الشارع وباع العقلاء، لا باع زيد واشترى عمرو. لو كان اسما البيع اسما للمسبب الشرعي أو للمسبب العقلائي، المسبب العقلائي والمسبب الشرعي يعني المجعول العقلائي والمجعول الشرعي، والمجعول فعل جاعله لا فعل غير الجاعل، والجاعل للجعل الشرعي وللجعل العقلائي الشارع والعقلاء لا زيد عمرو. إذن فينبغي أن يقال باع الشارع وباع العقلاء، لا أنه باع زيد وباع عمرو، وحيث أن هذا واضح البطلان، أنه لا يقال باع الشارع واشترى الشارع، يقال باع زيد وباع واشترى عمرو. إذن يتعين أن يكون المسبب على تقدير وضع الأسامي للعقود، وضع العقود للمسببات، أن يكون المراد به ما هو فعل الشخص العاقد وما هو فعل شخص العاقد، المنشأ الشخصي والمسبب الشخصي، لا المنشأ والمسبب العقلائي أو الشرعي، فإنهما فعلان لغير العاقد ولا نسبة بينهما وبين العاقد لكي يصح إسناد البيع إلى العاقد حينئذ. فهذا برهان أو وجدان دليل على أن البيع والعقد اسم للمسبب الشخصي. ومن هنا يرتب النتيجة أنه دائما الإطلاقات اللفظية تامة، لأن المسبب الشخصي كلما كان الإنشاء متحققا من قبل العاقد يكون متحققا. دائما يرجع الشك في اعتبار قيد أو شرط في صحة معاملة ونفوذها إلى الشك في شيء خارج عن الاسم، خارج عن اسم المعاملة. اسم المعاملة صادقة دائما لأنها إما موضوعة للسبب أو للمسبب الذي هو المسبب الشخصي الملازم مع السبب، السبب دائما، فيكون بحسب الحقيقة الإطلاق اللفظي تاما دائما من هذه الناحية. هذا البيان غير تام، فقد أوضحنا وجه عدم تماميته في بحث سابق، قلنا أن المجعول العقلائي والمجعول الشرعي له معنيان. المعنى الأول المجعول الكلي أو الجعل، ما يسمى بالقضية الحقيقية الشرطية، والمعنى الثاني المجعول الفعل الجزئي، وهو ما يتحقق في الخارج حينما يتحقق شرط تلك القضية الحقيقية الكلية الشرطية. فهناك جعل لوجوب الحج على المستطيع بنحو القضية الشرطية، هذا هو المجعول الكلي، هذا لا يتوقف على أن يكون هناك مستطيع في الخارج، وهناك مجعول لهذا الجعل بنحو القضية الفعلية الجزئية حينما يتحقق مستطيع واستطاعة لزيد، ويقال الآن هنا صار وجوب على زيد أن يحج. هذا قضية فعلية جزئية يسمونه بالمجعول في قبال القضية الشرطية الحقيقية التي تسمى بالجعل. وهذا المجعول أمر اعتباري ليس أمرا حقيقيا، يعني ليس أمرا، لا يتحقق واقعا شيء في باب الإنشائيات، لا يتحقق شيء في الخارج، وإنما هو أمر اعتباري. لكن في عالم الاعتبار هذا غير ذاك، أمران أحدهما قضية شرطية والآخر قضية فعلية جزئية. هذا المجعول بهذا المعنى الثاني لا إشكال في أنه لا يتولد ولا يتحقق بمجرد جعل الجاعل، ليس فعلا مباشريا للجاعل. ما هو فعل مباشري للجاعل؟ وهم العقلاء والشارع. إنما هو الجعل، يعني القضية الشرطية فعله المباشري. أما هذا المجعول الفعلي الخارجي، هذا يكون متوقفا على أن يتحقق الموضوع في الخارج لكي يتحقق هذا الأمر الاعتباري الثاني، فهو ليس فعلا مباشريا للجاعل. ولهذا لو لم يتحقق استطاعة تبقى القضية الشرطية إلى الأبد، ولا تتحقق قضية فعلية في الخارج، ولا يتحقق وجوب فعلي للخارج إلى الأبد ما دام لا يتحقق الموضوع هو الاستطاعة في الخارج. إذن فيكون المجعول بالمعنى الثاني متولدا من مجموع أمرين: أن يكون الجاعل ثابتا، وجزءه الأخير لتحقيقه أن يتحقق موضوعه. وشرط ذلك الجاعل في الخارج أن يوجد ذاك الشرط في الخارج وهو الاستطاعة. وحينئذ من يقول بأن أسامي العقود موضوعة للمسبب وللمجعول الشرعي أو العقلائي، لو أراد وضعه للجعل هذا الإشكال كان واردا عليه، وهو أن الجعل ليس فعلا مربوطا بالعاقل. لكن من يقول بذلك يقول وضعه، يقول بوضعها، وضع العقود للمجعول بهذا المعنى الثاني، للمجعول الفعلي، للتمليك الفعلي، لا للتمليك بنحو القضية الشرطية، للتمليك الذي يحصل في الخارج بنحو القضية الفعلية لا بنحو القضية الشرطية. وهذا المجعول الذي يكون في الخارج بنحو القضية الفعلية، هذا من يولد موضوعه يكون مسببا إلى إيجاده لا محالة، ويكون منتسبا إليه. من يكون موجدا لموضوعه ولشرطه بحسب الحقيقة هو الذي ولده، لأنه أوجد الجزء الأخير من العلة، هو الذي أوجد الجزء الأخير من العلة، فوجد هذا المجعول الفعلي. فيكون المجعول منتسبا إلى فاعل الجزء، فاعل الشرط وفاعل الموضوع. من يوجد الموضوع يكون بحسب الحقيقة قد تسبب إلى إيجاد المجعول، هذا الأمر الاعتباري في الخارج. فيكون المسبب الشرعي والعقلائي بمعنى المجعول الشرعي والمجعول العقلائي الفعلي منتسبا أيضا إلى موجد سببه وموجد السبب وموجد الموضوع، بل منتسبا إليه لا إلى الشارع، لأن هذا هو الذي حقق الجزء الأخير العلة. وفي باب الانتساب من يحقق الجزء الأخير من العلة ينتسب المعلول إليه، لا من يحقق الجزء الأول والذي لا يلازم تحقق الشيء. ولهذا من صنع السكين لا يكون قاتلا، من يضرب بالسكين يكون قاتلا، وإن كان وجود السكين أيضا أحد أجزاء العلة للقتل، لولا السكين لما كان هناك قتلون، لكن القاتل من يحقق الجزء الأخير من العلة، فلهذا القتل ينسب إلى هذا الإنسان. كذلك هنا المجعول الفعلي إذا كان هو المسمى بالبيع أو بالإيجار أو بالعقد، فمن يحقق الجزء الأخير بإيجاده وهو الموضوع والشارع هو الذي يكون ينتسب هذا المجعول إليه. إذن فالانتساب انتساب حقيقي. حينما نقول باع زيدون يعني أوجد هذا المسبب العقلائي أو الشرعي، لأن هذا قد أوجده زيد، فإن زيدا بإنشائه قد سبب إلى إيجاد هذا المسبب الشرعي أو المسبب العقلائي. فالنسبة حقيقية في قولنا باع زيدون اشترى عمرون، النسبة حقيقية، والمسمى أيضا المسبب الشرعي أو المسبب العقلائي بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل الذي هو قضية شرطية وفعل مباشر للشارع. إذن فكما أن المسبب الشخصي منسوب إلى العاقد، المسبب العقلائي والمسبب الشرعي بالمعنى الذي ذكرناه وهو المجعول الفعلي أيضا منتسب إلى العاقد. وهذا الأمر يوجد فرق بين النسبتين: نسبة المسبب الشخصي إلى العاقد، نسبة المنشأ المجعول الجعل إلى الجاعل، لأن المسبب الشخصي الشخص جاعل له بحسب الحقيقة، كالعقلاء والشارع حينما يجعلون جعلا، فذاك نسبته بملاك نسبة الجعل إلى الجاعل. لكن نسبة المسبب الشرعي أو العقلائي بمعنى المجعول إلى العاقد نسبة الفعل التوليدي إلى مولده، لأن المسبب العقلائي هنا العاقد لم ينشئه، إذ ليس من إنشاءاته، وإنما العاقد تسبب إلى تحقيق ما يحققه، فبإنشائه قد ولد ذاك الموضوع الذي يولد المجعول الفعلي، فيكون نسبة المسبب الشرعي والعقلائي إلى العاقب نسبة الفعل التوليدي إلى المولد، والنسبتان بينهما فرق. النسبة الأولى نسبة جعلية واعتبارية، والنسبة الثانية نسبة حقيقية سببية حقيقية، لكن المسبب أمر اعتباري. وعلى كل حال كلتا النسبتين نسبة حقيقية، يعني الإضافة والانتساب، انتساب البيع سواء كان اسما للمنشأ الشخصي والمسبب الشخصي أو للمسبب العقلائي أو للمسبب الشرعي، النسبة بين هذه الأمور الثلاثة كلها إلى العاقد محفوظة، وإن كان بين النسبتين فرقا كما ذكرنا. إذن فما ذكر لا يمكن أن يكون بيانا فضلا من أن يكون برهانا على أن البيع والعقود ليست موضوعة للمسببات الشرعية أو المسببات العقلائية، فهذا الوجه غير تام. هناك بيان للمحقق الإصفهاني أذكر موضعه في حاشيته لكي يراجعه الإخوان لا يكون الأبحاث القادمة مبهمة. في حاشيته على المكاسب في صفحة 18 يذكر أيضا بيانا مربوطا بهذه المسألة، يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.